لاحظ قلبك إذا يا أخي وتيقظ مقابل أعدائك، لأنهم ماكرين في خبثهم، وكن متيقنا في قلبك من هذا القول: يستحيل أن يعمل الإنسان الصلاح وهو يفعل الشر، بينما في إمكانه أن يفعل الشر تحت مظهر الخير. وهذا هو السبب الذي من أجله يحسنا مخلصنا على السهر مقابل هؤلاء الأعداء قائلا: ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه، واسع ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يسرون فيه. ويقول: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتون إليكم بثياب حملان ولكنهم في داخل ذئاب خاطفة ومن ثمارهم تعرفونهم. فما هي أثمارهم سوى كل الأمور المخالفة للطبيعة التي يهاجموننا بها، وهم يريدون أن يخدعوا قلبنا بها. أما الذين يحبون الله من كل قلوبهم فلا يمكن للأنبياء الكذبة أن يجعلوهم يخدعون لأي عمل من أعمالهم، حسب قول الرسول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ فإني متيقن إنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة المسيح. وهكذا ترى يا أخي، إن الذين يحبون الله من كل القلب لا يستطيع شيء من العالم أن يفصلهم عن محبته. فاهتم إذن بنفسك لألا يحولك عن محبة الله شيء مما يؤدي إلى الهلاك، سواء كان فضة أو ذهبا أو بيوتا أو شهوة أو بغضة أو إهانة أو إنسانا يجرحك بكلمة أو أي شيء من جميع سموم الحية التي تنفسها في قلوبنا. فلا تقلق، ولكن فلنغصب أنفسنا بالأحرى أن نثبت عيوننا على الحية النحاسية التي صنعها موسى حسب قول الرب، فقد وضعها على خشبة فوق قمة الجبل. فكل من لدغته الحية ونظر إليها في الحال يبرأ، فربنا يسوع المسيح يرمز إليه بالحية، لأن الحية هي العدو، وحين سمع لها آدم صار عدوا لله. وربنا يسوع المسيح صار لأجلنا إنسانا كاملا مشابها لآدم في كل شيء ما خلا الخطية، وبالتالي للحية النحاسية، لأنه مشابه لذلك الذي صار عدوا لله أي آدم، ولكن دون أن يكون له فكر شرير أو سم أو خبث، لا يلدغ ولا ينفس وليست له رائحة العدو. فهذا هو المثال الذي حققه ربنا يسوع المسيح لكي يبطل مفعول السم الذي أكله آدم من فم الحية، ويجدد الطبيعة التي صارت مخالفة للطبيعة لتعود إلى حالتها الطبيعية. فقد قال الرب لموسى: ما هذه في يدك؟ فأجاب: عصا. فقال له: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب منها موسى. ثم قال له: مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وأمسك فصارت عصا بيده. وقال له الله: خذ بيدك العصا التي تحولت إلى حية، واضرب بها نهر مصر أمام فرعون فيتحول ماءه دما. وأيضا خذ العصا في يدك التي ضربت بها البحر فتضرب بها الصخرة فتفيض لكم ماء. وأيضا خذ العصا التي تحولت إلى حية واضرب بها البحر الأحمر فيجف. أرأيت؟ كيف أن الذي يتبع خطوات ربنا يسوع المسيح يتحول إلى عصا بعد أن كان عدو وحية ولا يستطيع واحد من أعدائه أن يقاومه. هذا السر العظيم، إذ نفست الحياة سمعها فينا فلنجتهد أن نثبت عيوننا على من علق على الصليب، لأنهم إنما فعلوا هذا كله به من أجلنا واحتملوا بلا تذمر دون أن يظهر استياءه من الذين عذبوه ودون أن يجاوزهم بكلمة قاسية، لكنه ظل ساكنا كالحية النحاسية. فإذا تأملنا واتبعنا خطواته فإننا نشفى من لدغات الحية الخفية، فالقوة والمعونة هي لمن قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فهذا هو السير في أثار خطواته لكي يشفي الإنسان به. فكيف أن يمكننا أن ننال الشفاء إن كنا لا نؤمن أنه قادر على ذلك؟ فالحياة النحاسية لم تكن تشفي من ذاتها كل الذين لدغتهم الحية في البرية، بل كان كل من لدغته الحية وينظر إليها بإيمان يشفى. ولذلك كثيرون ممن لدغتهم الحياة ماتوا لأنهم لم يؤمنوا بكلام الله، كما قال الرسول ولا تجرب المسيح، كما جرب أيضا إناس منهم فأهلكتهم الحياة. وأنت تعلم يا أخي إنه توجد الآن أيضا حياة داخل النفس التي تريد أن تجرب يسوع. ما معنى أن تجرب يسوع سوى أن نسأل عن وصاياه ولا نكملها كما هو مكتوب؟ وسأله واحدا منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا يا معلم أي وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك وقريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. وهكذا ترى إن الذين يسألون دون أن يعملوا يدعون مجردين، لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا بأن الحياة النحاسية تستطيع أن تخلصهم من سم الحية الخفية. فأضبط قلبك ولا تقل وأنت مدفوع بالضجر كيف يمكنني أن أحفظ الفضائل الوصايا وأنا إنسان خاطئ؟ لأن الإنسان إذا ترك خطاياه ورجع إلى الله تجدده التوبة، كما يقول الرسول كما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. فأنظر كيف أعطي الإنسان أن يتحول بواسطة التوبة ويصير بواسطته جديدا بكليته. فالطفل الصغير ما دام في حضن أمه فهي تحفظه كل حين من كل شر، وعندما يبكي تعطيه ثدييها وقليلا قليلا تبدأ تضربه على قدر ما يحتمل، ذلك لكي تجعله يخاف فيطلب حاجته من اللبن بخشية، وحتى لا يجنح بقلبه إلى التمرد، ولكنه حين يبكي تتحنن عليه لأنه مولود من أحشائها، فهي تسليه وتحتضنه وتداعبه إلى أن يعود ليرضع من الثدي. إذا عرض على الرضيع ذهب أو فضة أو حجارة كريمة أو كل أشياء هذا العالم فهو ينظر إليها، ولكنه عندما يكون في حضن أمه يرزل كل شيء لكي يأخذ ثدي أمه. والده لا يوبخه من أجل أنه لا يعمل أو لأنه لا يذهب للحرب ضد أعدائه، ذلك لأنه صغير ولا يستطيع ذلك، فهو وإن كان له قدمان لكنه لا يستطيع أن يقف عليهما، وله يدان ولكنه لا يقدر أن يمسك بهما السلاح، وأمه تعامله بملاطفة إلى أن يكبر قليلا قليلا، وإذا كبر قليلا وأراد أن يتصارع مع آخر فأوقعه ذاك على الأرض لا يغضب عليه أبوه لأنه يعرف أنه طفل صغير. وعندما يكبر ويصير رجلا حينئذ تظهر غيرته، فإذا صار معاديا لأعداء أبيه ائتمن أبوه على جميع خيراته لكونه ابنه. أما إذا صار فاسدا بعد كل الأتعاب التي احتملها والد من أجله وأبغض والديه وكذب على بني جنسه واتحد مع أعدائهم، فإنهم يحرمونه من عطفهم ويطردونه من بينهم لكي يجردونه من الميراث. أما نحن أيها الأخ فلنهتم بنفوسنا لكي نرتاح في حضن التوبة ونتغذى باللبن من سليها المقدس لكي تنمينا، ولنغض الطرف عن كل ما يرى حتى يكون مذاق لبنها حلوا في أفواهنا، ولنحمل نير تعليمها لكي تهتم بنا. وإذا كنا نحارب مقابل أعداءنا ويغلبوننا لكوننا ما زلنا صغارا، فلنلجأ إليها باكيين لكي تطلب لأبينا لينتقم لنا من الذين يضايقوننا. فلنقطع عنا كل مشيئات قلوبنا ونحب حياة الغربة لكي تخلصنا كإبراهيم، ولنخضع تحت يدي التوبة مثل يعقوب لكي ننال بركة أبينا مقابل الذين أرادوا أن يقتلوه كرجل تحرر من كل شهوة، ولا نحتقرها لألا تبغضنا مثل عيسو، ولنحفظ طهارتها لكي ترفعنا في أرض أعدائنا مثل يوسف، ولتكن لنا ملجأ حصينا كما كانت ليشوع بن نون الذي كان غلاما لا يبرح من داخل الخيمة، ولا نعطي موضعا للدبر في قلوبنا لألا تحرمنا من ميراث أرض الموعد، ولنحب الاتضاع في كل شيء ونجتهد لكي ندخل الأرض التي تفيض لبنا وعسلا مثل كالب، ولا نشتهي شيئا يؤول بنا إلى الهلاك لألا نهلك مثل عاخان. فلنحب ضميرها ليبكتنا كل حين لكي تخلصنا ساعة الضيقة مثل راحاب، ولا نحب الشراهة في أي مأكول لألا تهلكنا مثل أولاد عالي، ولنحفظ أنفسنا من كل اسم مثل صامويل الذي لم يبكته ضميره قط على أي إساءة نحو قريبه. لا تحب الحسد الرديء تجاه الآخرين لألا ترفضنا مثل شاول، ولا نرد الإساءة للقريب لكي تحفظنا من الشرور مثل داود، ولا نحب التفاخر والمجد الباطل لألا تفصلنا عن وجه أبينا مثل أبشالوم، بل نحب الاتضاع والاعتدال لكي تجعل منا منتقمين لأبينا من أعدائه مثل سليمان، ونحب إنكار الذات في كل شيء وإماتة أعضائنا عن كل الأعمال الميتة لكي تمنحنا قلبا صاحيا مقابل أعدائنا مثل إيليا التشبيثي، ولا نكن محبين للشهوة والشهوانيين كي لا تهلكنا مثل آخاب، ولنجاهد حتى الموت لكي لا نفقد ميراثها المقدس مثل نابوت اليزرعيلي. فلنكن خاضعين لأبائنا في الرب في كل شيء، ولنقطع عنا كل مشيئة خاصة لكي نثبت في طاعتهم فتحل بركتهم علينا مثل إليشا، ولا نكن طماعين أو مخادعين من أجل مرضات الناس، لألا تأتي علينا لعنتها مثل جحزي، ولنحب إخوتنا الأصفياء أكثر من نفوسنا لكي تباركنا مثل الشونمية. لا يكن لنا ولا عردي بالأمور المخزية، لألا تبيدنا من أمامها مثل أخيا وصدقيا الذين أحرق عيونها ولكباب. ولنبغض الخطية حتى الموت من أجل نفوسنا لكي تأتي إلى معونتنا عند الحاجة مثل سوسنا. ولا نكن مشتهيين أطعمة متنوعة، لألا تتخلى عنا مثل الذين كانوا يأكلون على مائدة نبوخذ نصر. ولنحب الأمانة في كل شيء لكي تفرح بنا كما فرحت برفقاء عزاليا. ولا نكن منافقين مثل العابدين الذين اشتكوا على الأتقياء، لتكن عبادتنا مثل دانيال. ولا نستسلم لكسل الجسد، لأن ذاك فضل أن يموت عن أن يبطل صلواته التي كان يقدمها كل يوم، لأن الله قادر أن يخلص محبيه من ضيقاتهم ويهلك الأشرار. لأن إيمان البار بالله يجعل الحيوانات الضارية مثل حملان القطيع. مبارك إله التوبة، ومبارك كل من يحبها ويحني عنقه لنيل مشيئتها إلى أن يولد جديدا من فوق بمشيئة الله. الإنسان في حاجة يا أخي لتمييز عظيم ليقطع عنه كل مشيئة جسدية وصهر يقظ في جميع طرقه لئلا يضل ويسقط في أيدي أعداء التوبة. فكثيرون حقا هم أولئك الذين يحيطون به يريدون أن يفصلونه عنها، لأن ادعاء البر يقتلها وإدانة الخطى تطردها، والإزدراء بالمتهاونين يحجزها. فلقد كتب عنها في الأمثال: كل طرقها مستقيمة، لا تأكل خبزها بالكسل، تعمل لرجلها ثيابا ومعاطف موشاة، هي كسفينة التاجر القادمة من بعيد تجمع سراب. فلنفهم ما جاء في هذه الأقوال: التاجر الذي أوثق سفينته لم يضع فيها بضاعته فقط، بل وكل ما يعرف أنه سيعود عليه بالربح. وإذا رأى شخصا تكبد خسارة فهو لا يحسده، بل يغار بالأكثر من الذين ارتنوا وركنوا إلى الراحة في بيوتهم. يرفض كل صفقة خاسرة ويقبل كل ما هو مربح إلى أن يقتني منه مكسبا. شغله الشاغل أن يشتري مرة أخرى من البضاعة التي اقتنى منها ربحا، ولا يسأل الذين يحسدونه، بل الذين اغتنوا ولجأوا إلى الراحة في بيوتهم قائلا: بكم بعتم هذا وبكم اشتريتم؟ تلك هي النفس التي تبتغي ملاقات الله بغير عصرة، فهي لا تكتفي بعمل واحد بل تنشغل بكل الأعمال النافعة. أما إذا أدركت أن عملا ما فيه خسارة فهي تتحاشى لكي لا يصيبها منه أذية. وأنت يا أخي، يا من تدعى تاجرا ليسوع، انتبه، لأن تجارة ذلك الملك بعيدة عن كل الأعمال المخسرة، وهذه هي الأمور التي تسبب الخسارة: تمجيد الناس، الكبرياء، تزكية الذات، الإزدراء بالآخرين، الأقوال المثيرة للغضب، محبة الترف، الزهو، محبة اللعب. فجميع هذه الأمور مخسرة لتجار يسوع، وليس بمقدورهم أن يرضوه إذا اقتنوها داخلهم. فافحص نفسك يا أخي، ما الذي تقتنيه؟ وليلاحظ عقلك حواسك أي منها يثمر لله، وأي منها يستسلم للخطية؟ هل استعبدت عيناك للشهوة؟ هل انغلب لسانك للاحتداد؟ هل تحققت من أن قلبك قد سر وارتضى بالتمجيد الحاصل له من الناس؟ هل اغتبطت أذناك بذكر عيوب الناس؟ فجميع هذه الأمور هي مخسرة حقا للنفس، لأنه مكتوب في اللاويين: وكلم هارون هكذا: لا تقربوا على مذبحي حيوانا صحيحا به عيب لئلا تموتوا. فهارون رمز العقل، والعدو يخلط شره مع الادعاء بالبر. الأمر الذي من أجله يأمر الله أن يفحص الإنسان ذبيحته أولا قبل تقديمها لكي لا يموت، والموت هو أن ينحط عن الرؤية الروحية ويتنازل مع الذين يريدون أن ينجسوا حواسه. هذه هي أقوال الذين يحبون يسوع ويترجونه، وقد اقتنوه عريسا مقدسا، فصارت لهم النفس عروسا وزينا بكل فضيلة، ولها صورته المقدسة كما في مرآة بحسب قول الرسول: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة. نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، ولكن حينئذ وجها لوجه. كذلك الذين صاروا له عرائس بالطهارة يتطلعون في نفوسهم كما في مرآة، لئلا يتفق أن تكون هناك شائبة في صورتهم تحزن عريسهم، لأنه يطلب عزارة، أي نفوسا عفيفة بلا عيب كما هو مكتوب عن رفقة: وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. والنبي يقول: يدخلن إلى الملك عذارى في إسرها صاحبتها مقدمات إليه. يدخلن تشير إلى تجسده المقدس، صاحباتها تشير إلى الاتحاد به، لأن الميلاد الجديد من المعمودية المقدسة يجددهم من كل عتيق، والتوبة تطهرهم وتجعل منهم عذارى قديسات قد تركن عنهن كل ما هو عتيق، ولم يتذكرون منه شيئا بعد، بحسب الذي قال لهن: اسمعي يا ابنتي وانظري وأميل أذنك من سي شعرك وبيت أبيك فيشتهي الملك حسنك. وتنزهل منها كل قوات السماء بسبب الطهارة التي منحتها التوبة إياها، والتي جعلتها جسدا واحدا معه، فيقولون: من هذه الطالعة وهي بيضاء كلها مستندة على أخيها؟ لهذا فلنعمل بكل قوتنا وبالدموع، ونمجاهد قليلا قليلا حتى نبطل سيرة الإنسان العتيق، ونتحفظ لأنفسنا من كل أفعال الهلاك، فتنسكب فينا محبته، وتنزع منا صورة الترابي، وتثبت في قلوبنا صورته المقدسة، لكي نصبح أهلا له، أنقياء من كل دنس، كقول الرسول: وكما لسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. فالرسول يعرف أنه ليس إنسان بلا خطية منذ سقوطه، وأن التوبة تستطيع أن ترد الإنسان إلى جدة الحياة بلا خطية. من أجل هذا يحسنا أن نترك سلوك من يخالف الوصية لكي نمارس سيرة ربنا يسوع المسيح، أي الوصايا المقدسة، وصايا ذاك الذي صنع معنا رحمة واحتمل عبودية الإنسان لكي يرده إلى الفردوس الخفي، ومنحه جميع فضائله المقدسة، وأعطاه أن يأكل من شجرة الحياة أي من الطهارة التي استعلنت فيه ذلك الذي أسكت الشاروبيم والسيف المتوهج الذي كان يدور لحراسة طريق شجرة الحياة التي هي معرفة أقواله المقدسة، والذي يضع السلام في عقول المؤمنين ويحفظهم على الدوام ويستر آذانهم عن كل كلام الحية الشرير ويذكرهم بحالتهم السابقة في العبودية المرة كي لا يعودوا إليها، ويجعلهم يقدمون الشكر بغير انقطاع لمن اشتراهم بدمه ومحى فوق الصليب سك عبوديتهم الذي اتخذهم له أخوة وأحداء وسكب عليهم روحه بالنعمة وطمأن قلوبهم قائلا: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وأيضا أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لأني أحببتهم كما أحببتني. وهو يظهر لنا أيضا أنه لا يتكلم عن الجميع، بل يقصد أولئك الذين تركوا عنهم مشيئتهم واتبعوا مشيئته المقدسة وقطعوا من أنفسهم كل شركة مع هذا العالم، كقوله: قد اخترتهم من العالم لذلك يبغضهم العالم لأنهم ليسوا بعد من العالم. وهكذا ترى أن الذين ترك أمور هذا العالم هم الذين وجدوا مستحقين أن يصيروا له عرائس ويثبتوا في الاتحاد به، كقول الرسول: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا سر عظيم، أقول ذلك من نحو المسيح والكنيسة. ويقول أيضا: إن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح يسوع بالإنجيل. فأنت ترى أن الذين وجدوا أهلا له يصيروا فقط جسدا واحدا معه ويسكن فيهم روحه أيضا، وهو الذي يعينهم ويهتم بهم كما هو مكتوب: لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. كما يقول الرسول أيضا: فأعلن الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. ويقول أيضا: أما نحن فلنا فكر المسيح، فكيف يمكن لفكر المسيح أن يتصور أي خطية؟ تأمل في قلبك هذا السر. كل جنس الأرض يتوالد باتحاده بآخر من جنسه وليس من جنس غريب، سواء كان من الحيوانات أو الوحوش أو الزحافات أو الطيور. ومن أجل هذا أحضر الله كل الأجناس أمام آدم ليرى إن كان يوجد بينهما ما يشبهه، فلم يجد، إذ أنها لم تكن من طبيعته. ثم أخذ الله واحدة من أضلاعه وصنع المرأة ودعاها امرأة لأنها أخذت من رجلها. هذا السر العظيم بالنسبة للذين صاروا له عرائس، فقد صاروا من طبيعته بالميلاد الجديد وأصبحوا منتسبين إلى جسده المقدس، كقول الرسول: نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض كل واحد للآخر. وأيضا: لأننا أعضاء جسمه من لحمه وعظامه. وهكذا ترى أنه يريد أن يكون الإنسان مثله في كل شيء، كما كانت حواء من آدم ومشابهة له في كل شيء. فإن كان فينا إذن شيء من جهالة الحيوانات أو شراهة الوحوش الضارية حتى نسلب الواحد الآخر، أو عدم استقرار الطيور أو سموم الزحافات، فإن نفوسنا لا تستطيع أن تكون له عذارى لأن سلوكهم ليس مثل سلوكك. أرأيت يا أخي كيف يريد من الإنسان أن يشبهه وأن يكون سالما من كل ما هو مخالف للطبيعة لكي يصير أهلا أن يكون له عروسا؟